بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف تنبيهان: إن المشترك اللفظي والمجاز لا يصح استعمالهم في الحدود والبراهين. ذكرنا المشترك اللفظي هو اللفظ اللي له معاني متعددة مشتركة في الوضع، وذكرنا المجاز هو استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له. لو بعد ما عرفنا المشترك والمجاز، المصنف راد ينبه على تنبيه: هذا المشترك اللفظي اللي هو مثل العين كما قلنا والرأس وغيره، والمجاز مثل استعمال الأسد والمراد به الرجل الشجاع كمثال، لا يصح استعماله لا في الحدود اللي هي التعاريف ولا البراهين اللي هي الأدلة. طبعا التعاريف ليش سموها بالحدود؟ لأنها تحد الماهية وتوضحها وتبين المبهم والغموض فيها، فسموها بالحدود لأنها تحد الماهية. والبراهين كذلك اللي هو قسم من أنواع الأدلة، ما يصح استخدام به لا المشترك اللفظي ولا المجاز. يعني مثال ذلك، إذا تريد تعرف شيء في باب الحدود، ما يصير تجيب له لفظ مشترك مثل رأس ضمن التعريف، لأن هو ما يعرف رأس شنو المراد برأس، رأس إنسان، حيوان، رأس مال، ما يعرف. أو تجيب له لفظة عين، ما يعرف تريد أنت خلال التعريف تريد النابعة، الجاسوسة مثلا، شنو عين الذهب، عين الماء، ما يعرف شنو مرادك به. كذلك إذا أردت تستدل، ما يصير تجيب لفظة من باب المشترك، يعني ضمن الاستدلال مالك تجيب لفظة مشتركة. مثلا أنت جاي تستدل وتجيب رأس أو تجيب عين، هذا المستدل اللي يريد يطلب منك الدليل ما يعرف شنو مرادك، شو تريد برأس، شو تريد بعين، شو تريد بمولى، لأن هاي الفاظ شبيهة مشتركة. كذلك المجاز، إذا أردت تتعرف شيء ما يصير تجيب له لفظ مجازي غير واضح وبين. ليش؟ لأنه راح ينصرف ذهنه للمعنى الحقيقي، وانت شو تريد به المعنى المجازي، يعني تريده بغير المعنى الموضوع له. في التعاريف ما يصير تجيب معنى مجازي، تجيب مثلا لفظة أسد وتريد بها شنو؟ حيوان مفتر، تريد بها رجل شجاع، تريد تجيب لفظة ثعلب وتريد بها الرجل الماكر، هاي ما يصح بالتعاريف. وكذلك لا يصح استعمال المجاز في باب الأدلة والبراهين، يعني ضمن الاستدلال مالك تجيب لفظة مجازي تريد به غير المعنى الموضوع له. طبعا شنو السبب في هذا اللي ذكرناه كله؟ لأن الحدود المراد بها شنو؟ إيضاح الماهية وبيان الشيء المخفي المجهول، بحيث يصير معلوم عند المقابل. لأن الشخص اللي يجهل بأمر من يسألك عنه غير توضحه وتبينه وتعرفه إليه، لازم من تعرفه بالأوضح الأبين اللي يكون واضح لبيان ماهي وضوح ماهية المخفية عنه، مو تعرف ليا بالأخفى أو بغير الأوضح أو بغير الأبين. هو يطلب منك توضحه وتعرفه وتبينه، أنت تروح تجيب له مشترك ومجاز تسوي شنو عليه؟ أكثر غموض، أكثر عدم إيضاح وبيان. فلهذا المشترك اللفظي والمجاز الإتيان به في التعريف خلاف ماهية التعريف، خلاف الغرض المرجو من التعريف. لأن الغرض من التعريف توضح وتبين الماهية المجهولة الغامضة، أنت سويت جعلتها أكثر غموضا، أكثر عدم وضوحا، أكثر عدم بيانا، بسبب أنك استعملت في التعريف مشترك لفظي ومجازي. فلهذا يقالون أنه التعريف لا يصح استخدام المشترك اللفظي والمجاز فيه. ليش؟ لأن خلاف الغرض المرجو من التعريف. كذلك البرهان والاستدلال، انت تريد تستدل، شنو الغرض منك؟ لو تريد توصل الخصم الى الحقيقه الحق الواقع المطابقه للواقع، مو هذا غرضك؟ يعني انت ليش تريد تبرهن؟ ليش تريد تستدل؟ حتى تريد الخصم مالك يوصل للحقيقه، او او او, أو تريد تبين له النتائج الحقه. شلون تبين النتائج الحقه بالفاظ مشتركه او الفاظ مجازيه؟ لأن الطرف المقابل ما راح يوصل شنو للحقيقة. فلهذا قالوا لا يصح استخدام لا المشترك اللفظي ولا المجاز، لا في التعاريف ولا في البراهين والأدلة. شنو السبب؟ لأنه خلاف الغرض المرجو من التعريف اللي يوضح الماهية المبهمة المخفية. لأن المشترك اللفظي والمجاز راح يجعلها أكثر خفاء، أكثر غموضا، وكذلك البراهين والأدلة الغرض منها إيصال الخصم للحقيقة أو النتائج الحقة. وأنت من تجيب له مشترك لفظي ومجاز راح شنو ما يصل للحقيقة المرجوة من البرهان والدليل. قال إلا مع نصب قرينة على المراد. يعني إذا نصبت قرينة وبينت للمقابل إنه مرادي من المشترك اللفظي كذا معنى، مو إحنا قلنا مشترك اللفظي بمعاني متعددة استعمال، أنت تنصب قرينة تقول أنا مرادي من الاشتراك اللفظي كذا، مرادي من العين النابعة، أو تقول مرادي من المجاز الرجل الشجاع، من الأسد الرجل الشجاع. إذا نصبت قرينة بعد ماكو ضرر، يمكنك أن تستخدم المشترك والمجاز وين؟ في التعريف والبرهان. لماذا؟ لأن القرينة بعد هي شنو؟ راح ترفع الغموض عن التعريف وراح توصل الخصم للنتائج الحقة في البراهين والأدلة. قال إلا مع نصب قرين على إرادة المعنى المقصود ومثلهما المنقول والمرتجل. يعني مثل المشترك والمجاز المنقول والمرتجل لا يصح استعماله لا في التعاريف ولا شنو البراهين. شنو السبب؟ لأن المنقول والمرتجل أيضا من الألفاظ اللي لها شنو معاني متعددة، فما نعلم شنو مرادك أنت بالمنقول. يعني مثلا إذا أردت تتعرف وجبت لنا منقول الصلاة، تريد بيه الدعاء لو الأفعال المخصوصة، تريد بيه الحج، تريد بيه القصد لو قصد بيت الله، ما نعلم شنو مرادك بالمنقول. أو تريد تجيب منقول عرفي مثل المذياع والهاتف والسيارة، شنو مرادك بيه؟ المنقول اللغوي، المعنى اللغوي لو المعنى المنقولي هذا العرفي، ما نعلم شنو مرادك. المرتجل شنو مرادك؟ المعنى الأول مثلا في جعفر، مرادك به النهر الصغير لو مرادك بهذا الاسم المشخص للذات اللي يطلق عليها، أما نعلم مرادك به. فالمنقول والمرتجل كذلك لا يصح استخدامه لا في التعاريف ولا في الأدلة والبراهين إلا مع هجر المعنى الأول، لأن إذا هجرنا المعنى الأول هذا مراد، هذا يصبح قرين على أنه مرادك يا معنى الثاني الجديد، وإلا إذا انهجر المعنى الأول يعني بعد ما تستعمل به، فهذا معناته استعمالك إلى هذا اللفظ المنقول والمرتجل يدل على أنك شو تريد به المعنى الثاني، وإلا المعنى الأول قد هجره فبعد ما يستعمل هذا يصبح بمثابة القرينة على مرادك، إنه مرادك بالمعنى يا معنى معنى الثاني، فحينئذ مع هجر المعنى الأول يصح استخدامه في التعاريف والبراهين والأدلة. أما مع عدم هجره، هجر المعنى الأول كما هو مختار المصنف، المصنف قال لا يشترط في المنقول أن يهجر شنو المعنى الأول، ما مشترط مثل باقي المناطق، حينئذ بعد ما يصح استخدامه وين؟ في التعاريف ولا بالأدلة والبراهين. إذن الملخص إذا أردت تتعرف أو تستدل لا تجيب ألفاظ لا مشتركة لفظية ولا مجازية، وكذلك لا منقولة ولا مرتجلة إلا مع نصب قرين على إرادة المعنى المراد أو هجران المعنى الأول في المنقول. ثم المصنف قال مع ذلك حتى لو مع استخدام القرينة المعينة، طبعا واضحة عندكم القرينة المعينة كما ذكرنا بالدرس السابق تكون قد تكون لفظية، يعني مثلا عندما تقول أسد وتريد بالرجل الشجاع تقول جاء أسد راكب فرسه، هاي راكب فرس قرينة لفظية على تعيين المراد إنه مرادك به منه الرجل الشجاع، هذا معناته القرينة التعيينية. هاي مع ذلك المصنف يقول الأفضل والأحسن أن ما تستخدم المجاز حتى مع إرادة القرينة. شنو السبب في ذلك؟ لأن المجاز واسع كثير الاستعمال، له معاني متعددة غير محصورة بخلاف المنقول والمرتجل والمشترك، له معاني محدودة. فإذا جبت قرينة معينة أو هجرنا المعنى الأول بالمنقول ماكو مانع تستخدمه في التعريف والأدلة والبراهين، لكن المجاز الأفضل والأحسن ما تستخدمه حتى مع شنو القرينة المعينة، لأن المعاني المجازية كثيرة ليست محصورة بخلاف المنقول والمرتجل والمشترك، معانيه شبيهة محصورة، فلهذا الأفضل اجتنابه من باب الأحسن والأفضلية. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني قال المنقول ينقسم إلى منقول تعييني وتعيني، وهذا احنا وضحناه إذا تذكرون، قلنا التعييني يعني يجي واضع يضعه جاعل يجعله معتبر يعتبره، يجي شخص قاصد ومريد ينقله من هذا المعنى الأول ويجعله وين؟ في المعنى الثاني. إذا كان الواضع هو نقل المعنى، هو الواضع نقل هذا المعنى الأول إلى المعنى الثاني بقصده وإرادته واختياره وتعيينه وبنقلنا، هو كنقل ناقله هذا يصبح من النوع المنقول بالنقل التعييني، يعني بوضع واضع بجعل جاعل. مثال المنقول التعييني، أكثر مصطلحات العلوم والفنون هي من باب يا نقل تعييني، مثل الفقهاء نقلوا لفظة الخمس نسبة 20% إلى باب الخمس، النحاة نقلوا الفعل اللي يدل على وقوع أمر ما إلى الحدث المقترن بمن بالزمان، المناطق نقلوا النطق الظاهري إلى يا علم اسم علم المنطق، وهكذا الفلاسفة النحويين الفقهاء وهكذا. هذا أصبح شنو من المنقول في سائر العلوم والفنون من نوع المنقول التعييني، يعني بقصد قاصد بنقل ناقل بقصده وإرادته واختياره نقل من المعنى الثاني لمن للمعنى، من المعنى الأول للمعنى الثاني. أما إذا ماكو ناقل وإنما جاء النقل بسبب كثرة الاستعمال، هذا يحدث كثيرا، أنه إحنا ما نريد ننقل اللفظ من معناه الأول لمعناه الثاني، لكن بسبب كثرة الاستعمال هو النقل من تلقاء نفسه بدون قصد بدون إرادة بدون تعيين، هو النقل من تلقاء نفسه، هذا يسموه منقول تعيني، يعني هو بكثرة الاستعمال النقل وتعين، ماكو ناقل نقله، ماكو قاصد مريد لنقله من المعنى الأول للمعنى الثاني، إنما هو بسبب كثرة الاستعمال النقل من المعنى الأول للمعنى الثاني. أو وهذا كذلك إذا عندنا معنى مجازي وحقيقي، يعني بسبب كثرة الاستعمال النقل المعنى من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، بحيث كل ما نطلق اللفظ نريد به المعنى الثاني حتى مع عدم نصب قرينة على المراد، أنت تفهم المعنى الثاني من دون قرينة، نقول لك هذا يسموه منقول تعيني. مثل الصلاة، أحسنتم، أكثر المنقولات الشرعية كالصلاة والصوم والزكاة والحج هي ليس من المنقولات التعيينية، يعني إنما هي من نوع المنقولات التعيينية، يعني الشارع ما قاصد ترى ينقل لفظ الصلاة من معنى الدعاء للأفعال المخصوصة، بس هو بسبب كثرة استعماله للصلاة، الصلاة أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة، مثلا لا صلاة إلا بطهور، دائما يريد بها الأفعال المخصوصة من قيام وركوع وسجود، افتهمنا ترى أنه هذا المعنى النقل من معنى الصلاة الدعاء المن للصلاة بالأفعال المخصوصة، هذا النقل شو نسميه؟ نقل تعيني. كذلك الشارع نقل تعيني، هو بسبب كثرة الاستعمال من قبل الشارع تعين، بحيث كل ما نطلق لفظ الصلاة شي تبادر الذهنك الأفعال المخصوصة، حتى لو الشارع لم ينصب لك قرينة على أن المراد من الصلاة هي يا أفعال مخصوصة، أفعال مخصوصة، يعني صير نقل تعيني بسبب كثرة الاستعمال، اللفظ الصلاة يراد به الأفعال المخصوصة نقلت وتعينت بهذا المعنى بسبب شنو؟ كثرة الاستعمال، هذا نسميه نقل منقول تعيني. نعم سيدنا، مو شرط يهجر، مو شرط يهجر على رأي المصنف، هاي على رأي المناطق قالوا انه يهجر المعنى الاول، المصنف يقول هجر او لم يهجر ما دام استعمل بهذا المعنى المنقول ويتبادر الى ذهنك هذا المعنى بمجرد لفظه ولو مع عدم القرينه فهذا يسميه منقول تعيني، يعني تعين من تلقاء نفسه مو بتعيين معين وبنقل ناقل، انما جاء التعين بسبب شنو؟ كثرة الاستعمال. الشارع كل ما يريد يقول أقيم الصلاة يريد بياهي أفعال مخصوصة، كل ما يقول لك لا صلاة إلا بطهور شي يريد بيه الأفعال المخصوصة، إحنا فهمنا ترى كل ما الشارع يذكر لفظ الصلاة ترى شي يريد بيها الأفعال المخصوصة، لا يريد بيها شنو؟ الدعاء.
لا يمكن بلا قرينة يفهم المفهوم إلا بعد هجران المعنى السابق.
مو شرط، مو شرط، إذا كثرة الاستعمال تبادر المعنى لذهنك ولو ما عاد من نصب القرينة هذا معناته أنه حصل نقل، بحيث كل ما أذكر لك لفظ الصلاة يتبادر إلى ذهنك الأفعال المخصوصة، حتى لو ما نصبت لك قرينة وقلت لك ترى أريد بالصلاة قيام وركوع وسجود، ومو شرط ينهجر المعنى الأول.
كثرة الاستعمال صارت،
كثرة الاستعمال سبب لنا النقل التعيني، يعني هو يتعين من تلقاء نفسه بسبب شنو؟ كثرة الاستعمال. أو كذلك المعنى الحقيقي والمجازي، لو كان لفظ له معنى حقيقي، بس احنا كلمه نستعمله نريد بيها معنى مجازي، بحيث حتى لو ما نصب له قرينه راح ينتقل بالنقل التعيني من اللفظ الحقيقي الى اللفظ شنو؟ اللفظ المجازي. هذا يسموه منقول تعيني. راي علمائنا انه اكثر المنقولات في باب الشرع هي من نوع المنقولات التعينيه، يعني ترى الشارع ما قاصد ومريد يتغير المعاني، انما بسبب كثره استعماله صار المعنى المنقول، كلفظ الصلاه، لفظ الزكاه، لفظ الصوم، لفظ الحج. هذا راح ان شاء الله تدرسوه في باب الاصول، يسموه مو حقيقه شرعيه، مو حقيقه شرعيه، انما من باب الحقيقه المتشرعيه، يعني بسبب كثره استعمال صار هذا المعنى، النقل هذا المعنى. نطبق هذا المقدار. قال تنبيهان: ان المشترك اللفظي كلفظ عين او راس او جون اللي هو المشترك المعنوي، والمجاز كلفظ الاسد واراد به الرجل الشجاع، لفظ القمر واراد به الوجه الجميل، لا يصح استعماله في الحدود، يعني التعاريف، وسميت التعاريف بالحدود لانها تحد الماهيه وتوضحها، والبراهين يعني الادله، شنو والادله؟ يعني اذا تستخدم برهان واستدلال ما يصير تجيب لنا لا لفظ مشترك مثل عين او راس ولا مجاز مثل قمر وتريد بالوجه الجميل. شنو السبب في ذلك؟ لان الحدود دائما توضح الماهيه المبهمة للمعرف وتزيل عنه الإجمال، فلهذا إذا استعملت المشترك اللفظي والمجاز هذا خلاف الغرض من التعريف لإيضاح وبيان الماهية. والبراهين الغرض منها شنو؟ إيصال الخصم وطالب الحقيقة إلى النتائج الحقة، فإذا ما استخدمت له إذا استخدمت له فيه مشترك ومجاز يعني ما راح توصل للحقيقة، فلهذا الغرض منه ما يتحصل، لابد أن يتحصل البرهان والتعريف بعبارات واضحة لا لبس بيها حتى نحصل غرض التعريف وغرض البرهان، إلا مع نصب قرينة. هاي استثناء، إلا مع نصب قرينة. هاي القرينة قد تكون لفظية موضحة مبينة للمراد على إرادة المعنى المقصود، يعني أنصب قرينة لفظية إن مرادي بالأسد هو الرجل الشجاع، أقول جاء رجل راكب فرسه، جاء أسد راكب فرسه، هذا رأسا أنا أفهم أنه راكب فرس مراد به الرجل الشجاع، حينئذ فماكو مانع. أو أقول رأيت عين ماء صافية، رأسا أريد أنه المراد بالعين شنو هنا؟ النابعة. ليش؟ لأن صافية أشير للنابعة، هذا يسمونه استعمال للقرينة على إيضاح المراد. إذا استعملت قرينة موضحة للمعنى المراد بعد لا ماكو مانع تستخدم اللفظ المشترك مع قرينته أو اللفظ المجازي مع قرينته، وين؟ في باب التعاريف والبراهين. ومثلهما، يعني ومثل المشترك والمجاز المنقول والمرتجل، لا يعني ومثل المشترك والمجاز المنقول والمرتجل لا يصح استعماله في الحدود وشنو؟ التعاريف والبراهين، لا يصح استعماله لعين ما ذكرناه، لأن المنقول والمرتجل شبيه بمعاني متعددة، وأنت ما تبين المعرف ولا تبين الاستدلال وإيصال الخصم للنتائج الحقة إلا بالتعاريف الواضحة البينة، مو تجيب لمنقول ومرتجل بمعاني متعددة، لأن الطرف اللي يريد منك تعرف له ما راح يعرف مرادك، والطرف اللي يريد تستدله ما يعرف مرادك، شو تريد بيا معنى بالمنقول والمرتجل؟ مو المنقول والمرتجل بمعاني متعدده، تريد بالمعنى اللاحق لو المعنى السابق لو اللاحق ما يعلم. ما بس ثم قال ما لم، هذا هم استثناء، ما لم يهجر المعنى الاول في المنقول، اذا هجر المعنى الاول في المنقول بعد راح يصبح استعمالك للمنقول قرين على ارادتك المن للمعنى الثاني. نعم أن تعرفه بعد ما يستعمل بهذاك المعنى، يعني بحيث أنه كل استعمالات الناس ما يريدون بمعنى مثلا الصلاة، ما تشوف واحد يجي يذكر لك لفظ الصلاة وش يريد به الدعاء، دائما يريدون الأفعال المخصوصة اللي من قيام وركوع وسجود. إن قلت لكم معنى هذا أنه الناس بعد ما يستعملون الصلاة إلا بالأفعال المخصوصة تقول هو هذا الاستعمال، إن قلت لك إذا انهجر المعنى الأول بعد ماكو استعمال المن للفظ الصلاة بمعنى الدعاء من كثرة أحسنتم. أما إذا لا إجانا شخص قال رأيت زيدا يصلي، من سألنا قلنا له يعني شنو يصلي؟ قال لي يعني يدعو، إن قلنا عاد المعنى الأول شبيه بعد ما مهجور، لأن جاي يستخدم. طبعا إحنا ذكرنا وأشرنا بعض المناطق اشترط هجران المعنى الأول، المصنف ما لم يشترط شنو؟
هجران
المعنى الأول. قال هجر أو لم يهجر المدار على الاستعمال في المعنى المنقول، إذا استعمل في المعنى الثاني هذا منقول، هذا المنقول. نعم. قال ومثلهما المنقول والمرتجل ما لم يهجر المعنى الأول، فإذا هجر المعنى الأول كان ذلك يعني الهجران وحده قرينة يعني دلالة على إرادة المعنى الثاني. حينئذ بعد يصح استخدام المنقول في الحدود والتعاريف والبراهين، على أنه مع ذلك يعني حتى لو استخدمت المنقول مع القرينة المجاز مع القرينة يحسن، يعني الأفضل أن تجتنب المجاز في الأساليب العلمية. الأساليب العلمية يعني يقصد به الأدلة والبراهين والاستدلالات، أحسنتم، لا تستخدم مجازات حتى مع القرينة. شنو السبب؟ لأن المجاز معاني كثيرة ما محصورة ولا معدودة، بخلاف المنقول والمرتجل والمشترك إلا معاني محدودة، يقدر المقابل يعرف شنو معناك اللي تريده. أما المجاز له معاني متعددة. اثنين، المنقول ينقسم إلى تعييني وتعيني. طبعا معنى التعييني يعني بمنشأ وضع الواضع، والتعيني منشأه كثرة الاستعمال. هذا الفرق بين التعييني والتعيني، لأن النقل تارة يعني مرة يكون من ناقل معين، يعني سواء كان الناقل واحد أو جماعة، هم ينقلون يعني واحد ينقل المعنى أو جماعة ينقلون المعنى، ما دام معينين وباختيارهم وقصدهم وإرادتهم هذا نسميه نقل شنو؟ تعييني، منشأه وضعهم، هم بوضعهم نقلوا المعنى. قال باختياره وقصدك أكثر المنقولات في العلوم والفنون، اللي احنا قلنا الخمس في باب الفقه، الفعل في النحو، المنطق، هذا اللي كلها منقولات تعيينية، هم اجوا ناقلين معينين محدودين بقصدهم وإرادتهم نقلوا، هذا يسموه نقل تعييني. وهو المنقول التعييني أي إن الوضع فيه بتعيين معين، اللي هو الواضع الناقل، انتهينا منه. وأخرى لا يكون بنقل ناقل، يعني ما أجانا لا واحد نقل المعنى ولا مجموعة نقلون المعنى، إنما المعنى النقل بسبب شنو؟ كثرة الاستعمال، مثل منقولات الشارع. ما الشارع ترى ما هو مو قصده نقل معاني، قصده شنو؟ استعمال معاني. قال لا يكون بنقل ناقل معين باختياره، إنما يستعمل جماعة من الناس اللفظ في غير معناه الحقيقي، لا بقصد الوضع، يعني يجون جماعة، طبعا جماعة من الناس من باب المثال، ولا يمكن يكون المستعمل من هو واحد مثل الشارع المقدس، استعمل الصلاة دائما بسبب كثرة استعماله، كل ما يقول صلاة نفهم أفعال مخصوصة، كل ما يقول حج يريد حج بيت الله، كل ما يريد زكاة يريد الضريبة المالية المدفوعة، كل ما يريد خمس يريد كذلك، كل ما يريد صوم يقصد بيا صوم، مو صوم الكلام، صوم المفطرات العشرة من طلوع الفجر لغروب الشمس. إذا نقول هذا منقول شنو؟ شرعي تعيني جاء بسبب شنو؟ كثرة استعمال. نعم، لا بقصد الوضع، لا بقصد الوضع له. ليش؟ لأن الشارع مو هم ينقل معاني، الشارع هم شي يوصل أحكام. قال يكثر استعمالها ويشتهر بينهم حتى يتغلب المعنى المجازي، طبعا المراد بالمعنى المجازي يعني المعنى الثاني على طبعا المعنى المجاز معنى واسع، مو لما تسمع كلمة مجاز مو تفهم به بس حقيقة ومجاز هذا بباب الألفاظ، لا، مرات يعبر عن المعنى الثاني معنى مجازي، يعني أكو معنى أولي أساسي حقيقي وأكو معنى ثاني عرضي مجازي، هذا هكذا مراد. هنا عبر عن المعنى الثاني بالمعنى المجازي، يعني الثاني العرضي مو الأولي المقصود الأولي الأساسي، هذا مراد هكذا، حتى يتغلب المعنى المجازي لللفظ في أذهانهم فيكون كل معنى الحقيقي يفهمه السامع منهم بدون قرينة. يعني كل ما أذكر لك صلاة أنت تفهم أفعال مخصوصة، حتى ولو لم أقل أن المراد بالصلاة ركوع وسجود، هذا المعنى، فيحصل الارتباط الذهني بين نفس اللفظ والمعنى، يعني هذا المعنى المجازي المشهوري، فينقلب اللفظ حقيقة في هذا المعنى، هذا وهو المنقول التعيني اللي يأتي منشأه شنو؟ كثرة الاستعمال. نعم، وصلنا إلى الترادف والتباين. التقسيم الثاني للألفاظ يكون تقسيم منشأه تعدد اللفظ. هسه الآن صار أساس القسمة ومنشأ التقسيم اللفظ إلى اللفظ الواحد، اللفظ إلى معنى أو معاني بقيد الوحدة، يعني اللفظ الواحد المقيد بالواحد يقسم إلى لفظ له معنى واحد مختص وإلى معاني متعددة مثل منهم مشت أحسنتم أحسنتم. أما إذا قلنا اللفظ المتعدد ينقسم إلى معاني واحدة أو متعددة، هذا نسميه تقسيم اللفظ المتعدد بقيد التعدد. مو إحنا قلنا أساس القسمة ومنشأها في نسبة المعنى إلى اللفظ تتغير، مرة نقسم لفظ بقيد الوحدة إلى معنى ومعاني، هذا انتهينا منه. الآن موضوعنا التقسيم الثاني بالألفاظ، تقسيم لفظ واحد أو تقسيم ألفاظ متعددة إلى معنى واحد أو معاني متعددة. إذن اختلف أساس القسمة، ذاك تقسيم اللفظ بقيد اللفظ الواحد، هذا تقسيم اللفظ بقيد التعدد. يعني عندنا ألفاظ متعددة تارة نقسمها لو إلها معنى واحد لو إلها معاني شنو متكثرة. إذن أساس القسمة في قسمة الترادف والتباين هو قسمة اللفظ المتعدد بقيد التعدد، ما نريد اللفظ الواحد، لا نريد الألفاظ المتعددة تقسم لو إلها معنى واحد لو إلها شنو معاني متعددة، هذا أساس القسمة. أساس القسمة إذا نسبنا اللفظ أو قسناه إلى معنى بألفاظ متعددة متكثرة فلو إلها معنى واحد لو إلها معاني متعددة. إذا قسنا اللفظ إلى معنى ألفاظ متعددة إلى معنى، تارة الألفاظ المتعددة إذا قيست إلى معانيها فما إلها إلا معنى واحد، يعني هي ألفاظ متعددة معناها واحد، هذا يسموه الترادف. ومعنى الرديف والترادف أنه بإمكان أي لفظ من الألفاظ يحل محل اللفظ الآخر ويردفه ويعطي نفس معناه. مثلا تقول إنسان بشر آدمي، كلها معانيها شنو واحدة، هذا الحيوانية الناطقية هو نفس إنسان هو نفس بشر هو نفس آدمي، معناته لفظ إنسان أقدر أردفه بدل إنسان بمن بشر، أردفه ببدل بشر شنو آدمي، هذا نسميه اللفظ المترادف، الألفاظ المتعددة التي لها معنى واحد. مثال آخر الطان المصنف، إذا قلت ليث أسد غضنفر سبع أسامة، هاي كلها شنو مراد بها صميدعون، هاي مراد بها الحيوان المفترس اللي هو هذا المعروف بالغابة بشجاعته، هاي نقول ألفاظ مترادفة، أقدر أخلي بدل أسد شنو غضنفر، بدل غضنفر ليثون، بدل ليث مثلا شنو صميدعون، وهكذا. أي نعم تفضلوا. لا صميدع اسم اسماء الأسد. أسامة يقال إنه العرب كانت بسبب اهتمامها بالشجاعة اهتمت بألفاظ الأسد اللي هو رمز الشجاعة، حتى العلماء في اللغة قالوا إنه له 21 لفظ، الأسد بس الأسد في لغة العرب له 21 ويمكن أكثر من الألفاظ. هاي ألفاظ شو نسميها؟ مترادفة، ألفاظ متعددة لها معنى واحد. أو مثال الآخر اللي ذكر النير المصنف، مثال الهرة والقطة، يعني إذا قلت هرة هي قطة وإذا قطة هي هرة، هاي ألفاظ متعددة لها معنى واحد، هذا الحيوان اللي نألف عيشه موجود في البيوت التي يسكنها الناس، هذا ألفاظ متعددة لمعنى واحد، هذا نسميه ترادف. يبقى السؤال شنو منشأ هذا الترادف باللغة العربية؟ يعني شنو العرب ما عندهم عمل وشغله وعمل يجيبون ألفاظ متكثرة ويردون بها معنى واحد؟ لو إلى منشأ وسبب، الجواب سبب وجود الترادف ومنشأه في اللغة العربية هو تعدد القبائل والأقوام والعشائر والأماكن اللي كانت تسكنها العرب. فمثلا قبيلة فلان من تستخدم أسد تجيب بس لفظ سبعون، قبيلة فلان من العرب من تستخدم أسد تجيب غضنفر، وبعضهم يجيب ليثون وبعضهم يجيب صميدعون، فلهذا صارت ألفاظ شبيهة مترادفة. سبب منشأ تعدد الترادف بالألفاظ تعدد قبائل العرب، هاي على مستوى اللغة العربية، مستوى اللغة العربية منشأها شنو تعدد القبائل سبب تعدد الألفاظ، مع العلم إن معانيها كلها شنو معنى واحد. وطبعا هذا السبب هو سبب اختلاف شنو منشأ لغة العرب بوجود الترادف، هو سبب إنه أكو أقوام تستعمل ألفاظ وتريد بها معاني محدودة وبعض الأقوام الأخرى يستعملون غير ألفاظ بس يريدون شنو؟
نفس المعنى.
هذا سبب ومنشأ وجود الترادف. إذن الترادف اشتراك ألفاظ متعددة في معنى واحد. انتهينا منه. اثنين، عندنا ألفاظ متعددة من ننسبها إلى معانيها إلها معاني متعددة، فتصبح ألفاظا متكثرة متعددة بمعاني متكثرة متعددة. مثال ذلك إذا قلت لك كتاب وقلم، لفظ كتاب يدل على معنى الكتاب غير لفظ القلم اللي يدل على شنو؟ معنى القلم اللي هي الكتابة. إذن لفظ الكتاب يدل على معنى غير اللفظ القلم اللي يدل على معنى. هذا نسميه تباين. شنو يعني تباين؟ يعني تباعد بيناتهن. اللفظ الكتاب بمعناه يباين ولا يشابه ولا يرادف منه لفظ القلم بمعناه. فإذا جبت لنا ألفاظ متعددة مثل كتاب وقلم، نقول لك معانيها متعددة، معنى الكتاب للفظ الكتاب غير معنى القلم للفظ القلم. مثل هكذا ألفاظ شو نسميها؟ الألفاظ المتباينة. نعم. أي بوجودها لو بحج مثلا وجودها صحيح حسب استعمال الناس، حسب استعمال الناس. مو احنا قلنا من شيء الترادف شنو؟ كثرة الأقوام والقبائل. تجي قبيلة مثلا ما تستخدم لفظة الحيوان المفترس بالأسد، تجيب غضنفر، هي متعودين يجيبون غضنفر. لهذا شوف بالروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من يجوا أي قوم يعرف لغتهم فيتكلم باللغة مالتهم. هسا يمر عليكم إن شاء الله في القطر، النبي صلى الله عليه وسلم من يجوا بعض الأقوام اللي يعيشون بالبادية كان يتكلم بلغتهم. مثلا بعض الأقوام العرب ما تلفظ الألف واللام، تلفظ ميم. مثلا ما تقول ال سفر، تقول ام سفر، ام سفر تقول، ما تقول البر، تقول امبر. فالنبي من يجون كان يتكلم بقوم بلغتهم، فشي كان شي يقولهم ليس من البر الصوم في السفر، يقولهم ليس من امبر الصوم في ام سفر. النبي كان يتكلم بقومهم. السبب شنو؟ منشأ وجود القبائل. فلهذا كل قبيلة إلها لغة، وهذا سبب اختلافهم. وراح يمر عليكم بني تميم إلها لغة غير الحجازيين، واليمنيين لهم لغة غير باقي الأقوام الأخرى. هذا منشأ وجود الترادف. التباين تكثر ألفاظ بتعدد معاني، هذا نسميه يا مبحث الألفاظ المتباينة. كل لفظين تكون لها موضوع لمعاني مغايرة للمعنى الآخر. المصنف راد يأشر إلى أمر أنه مرادنا بالتباين في مبحث الألفاظ غير التباين الذي سوف يأتينا في مبحث النسب. التباين اللي جاي نبحثه في مبحث الألفاظ المراد به التباين على مستوى الألفاظ والمعاني، أما التباين اللي راح يأتينا إن شاء الله في مبحث النسب مراد به التباين والتغاير على مستوى الأفراد والمصاديق. يعني شنو؟ احنا في مبحث الالفاظ قلنا شنو الالفاظ المتباينه؟ الفاظ متعدده لمعاني متعدده، معنى القلم غير معنى الكتاب، هذا اللي ردنا. هذا معنى التباين بالالفاظ، يعني التغاير. هذا غير التباين اللي راح ياتينا في مبحث النسب. شنو التباين اللي راح ياتينا في مبحث النسب؟ في مبحث النسب راح ندرس وجود احكام في ضمن مجموعات وافراد ومصاديق. مثلا ندرس الإنسان والناطق، أنه كل أفراد الإنسان تساوي أفراد الناطق، بحيث كل ناطق الإنسان وكل إنسان ناطق. هذا يسموه مبحث النسب، يعني لحاظ الأفراد والمصاديق هل هي متساوية، وتارة نلاحظها لا متباينة، مثل الإنسان والحجر، لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر بإنسان. يعني أكو بينات تباين وتغاير، معنى الإنسان أفراد الإنسان متباينة ومتغايرة ويا أفراد الحجر، وتلك أفراد الإنسان مساوية لأفراد الناطق. هذا يسموه على مستوى الأفراد والمصادر. فالتباين في مبحث الألفاظ يعني تعدد ألفاظ بتعدد معاني، التباين في مبحث النسب معناته تباين وتغاير أفراد ومصادر. فلهذا نقول أفراد الإنسان تباين وتغاير أفراد الحجر، هذا معناته شنو؟ معناته أنه يمكن أن تأتينا ألفاظ متغايرة متباينة، بس هي ترى شنو؟ ليست متباينة على مبحث النسب. مثال ذلك، الإنسان معناه الحيوانية الناطقية، والناطق معناه شنو؟ يعني ذات ثبت لها النطق. إذن المعاني شبيهة متغايرة متباينة على مستوى المعاني والمفاهيم، لكن من يأتي باب النسب نلقى الإنسان شبيه يساوي الناطق ولا يباينه ولا يغايره. مثال آخر، مثال آخر، السيف والصارم. السيف مطلق السيف اللي هو هاي الآلة القاطعة، الآلة المستخدمة، مطلق الآلة المستخدمة. أي أما القاطع فالمراد به شنو؟ الشيء الذي يقطع، الذي يقطع. هذا معناته أنه معنى السيف، معنى السيف، أو تريد تقول أنه معنى السيف هو نفسه من هو السيف القاطع. إذن على مستوى المعاني هي شنو؟ معاني واحدة، لكن إذا تجي على مستوى النسب تلقاها متغايرة. ليش؟ لأن معنى السيف مطلق السيف، ومعنى القاطع خصوص الصارم الذي يقطع، لأن من السيف ما هو قاطع وصارم، ومنه شنو؟ ما هو ليس قاطع وصارم. هذا معناته أنه في مبحث الألفاظ أصبحت السيف والصارم شنو؟ مترادفة متساوية بالمعنى كمعنى، لأنه السيف هو نفس الصارم لكن به خصوصية شنو؟ يقطع. بينما في مبحث النسب السيف غير الصارم، لأن السيف مطلق والصارم خاص، فلهذا يقولون النسبة بيناتهم عموم وخصوص مطلق. يعني شنو عموم وخصوص مطلق؟ يعني الصارم هو من أفراد السيف، فنقدر نقول كل صارم سيف، بس ما نقدر نقول كل سيف صارم. ها هذا معناته أن التباين والتغاير في مبحث النسب غير التباين، والتباين اللي مراد فيه وين؟ في مبحث الألفاظ إن شاء الله. نعم تفضلوا شيخ حسن. إلا بخدمتكم.
السيف
والصارم، أي السيف معناه نفس معنى شنو؟ صارم. يعني إذا سألت قلت لك شنو صارم، أنت شو تقول لي؟ سيف يقطع. لكن في مبحث النسب لا، إحنا مو كلامنا إنه مترادف ولا مترادف، كلامنا على المعنى والأفراد. السيف نفس معنى صارم، لكن في مبحث النسب أفراد تختلف، أفراد السيف غير أفراد القاطع، لأن النسبة بيناتهم عموم وخصوص شنو؟ مطلق. إحنا ما لنا علاقة، مو كلامنا مترادف ومترادف، لا كلامنا المصنف شو يريد يأشر؟ يقول فرق بين التباين الموجود في مبحث الألفاظ والتباين الموجود في مبحث منو؟ النسب. التباين في مبحث الألفاظ على مستوى المفاهيم والمعاني، والتباين الموجود في مبحث النسب ترى على مستوى الأفراد والمصاديق. بس هذا اريد اشير له. هسه موجود بينات ترادف ما ترادف، من علاقه؟ احنا نريد ناشر للتباين، بس اريدك تفرق بين من؟ بين التباين والتغاير. التباين والتغاير في مبحث الالفاظ على مستوى الالفاظ والمعاني، التباين في مبحث النسب على مستوى الافراد والمصاديق. هذا فقط. واضح شيخ حسن؟
اي عفوا، يعني يخرج المترادف ما يخليه يعني ما يصح انسان وبشر،
ليش ماكو نسبة بينات الإنسان والبشر؟ شنو النسبة بيناتهم؟ تساوي. ها قصدك ها على مستوى مبحث النسب؟ لا لا لا، إحنا ما نقصد هذا بينات تساوي لو مت. لا لا لا، إحنا كلام ما قلنا إنسان وبشر، هاي ما بينات النسبة نسب أربعة. قلنا لا لا، قلنا شنو؟ هذا موجود صاحب المقرر يذكره، مال السيف والصارم ما بينات النسبة. لا احنا كلامنا ما لنا علاقه بينات ترادف مترادف، هاي مو كلامنا، كلامنا نريد ناشر شيء واحد. احنا طبعا ما قلنا انسان وبشر، قلنا انسان وناطق. اكو فرق بين انسان وناطق وانسان وبشر. انسان وبشر هاي ما بيها نسب، لان هاي معانيها شنو؟ واحده، راح ياتينا في مبحث النسب اذا جتنا الفاظ مترادفه ترى هاي ما بيناتها نسب اربعه، راح ياتينا. احنا ما قلنا انسان وبشر، قلنا انسان وناطق، واكو فرق بين الانسان ومنو؟ الناطق. في مبحث الألفاظ ذني ترادف، في مبحث النسب ترى بينات شنو؟ تغاير وتباين. فلهذا العلماء المنطق يقولون مستوى الألفاظ والمعاني كلها متباينة على مستوى المفاهيم إلا ما خرج من الترادف. أما في مبحث الأفراد والمصاديق قد يكون ما هو متساوي وما هو شنو؟ متباين. هسه ما لنا علاقة هذا الإشكال اللي قلنا صاحب المقرر مال إنه السيف والصار ماكو ترادف بيناتهم ماكو ترى إحنا ما لنا علاقة بهاي. نحن نريد ننقل شيء ترى التباين في مبحث الألفاظ غير التباين في مبحث النسب. التباين في مبحث الألفاظ على مستوى المعاني والمفاهيم، التباين في مبحث النسب على مستوى الأفراد والمصادر فقط، وهذا اللي نريد ننقله. قال الترادف والتباين. قال إذا قسنا يعني نسبنا اللفظ إلى لفظ آخر يباينه يعني هاي أساس القسمة، أو إلى ألفاظ يعني مرة نقيس لفظ إلى لفظ، أو مرة مثل القطة إلى الهرة، ومرة نقيس لفظ إلى ألفاظ أسد إلى غضنفر وليث وسبع وهكذا، فلا تخرج تلك الألفاظ المتعددة يعني نوع العلاقة اللي موجود بيناتهم عن إحدى قسمين، ماكو بيناتهم علاقة إلا أمرين، أما تكون يعني هذه الألفاظ موضوعة لمعنى واحد، طبعا المعنى المراد به شنو؟ المفهوم الموجود بالذهن، هذا المراد من المعنى هو المفهوم أو الصورة المنطبعة في الذهن، فهي المترادفة يعني تصبح ألفاظ متعددة لمعنى واحد. إذا كان أحد الألفاظ رديفا للآخر، يعني شنو رديفا للآخر؟ يعني يحل محله بحيث أقدر أرفع كلمة هرة وأجيب بدالها شنو؟ قطة. أرفع سبع أجيب بدالها شنو؟ غضنفر، وهكذا. مثل أسد وسبع وليث، هاي كلها معانيها هذا الحيوان المفترس الموجود بالخارج. هرة قطة، هاي معانيها شنو؟ هذا الحيوان المألوف الذي يعيش مع الإنسان في البيت. إنسان بشر آدمي، كلها مراد بها من يا معنى الحيوانية الناطقية، معنى الحيوان الناطق. إذن الترادف اشتراك ألفاظ متعددة في معنى واحد، وإحنا قلنا منشأ الترادف في اللغة هو اختلاف القبائل العربية، فكل قبيلة كانت تضع لفظا لمعنى معين، تضع لفظا معين لمعنى، والقبيلة الأخرى تضع غير لفظ تريد به شنو؟ نفس المعنى. نعم. اثنين، وأما أن يكون كل واحد منها يعني من هاي الألفاظ المتعددة لها موضوع لمعنى مختص به، يعني يكون كل من اللفظين موضوع لمعنى يغاير المعنى الآخر، فهي المتباينة يعني المتغايرة، مثل كتاب وقلم، سماء وأرض، السماء وين العلوي والأرض وين التحتي، الكتاب وين معناه والقلم وين، كتاب يقرأ والقلم يكتب مثلا، أو الجماد والحي، هاي متباينة. السيف والصارم طبعا على مستوى المعاني، مستوى السيف والصارم على مستوى المعاني، معنى السيف غير معنى الصارم، معنى السيف الآلة التي تضرب، ومعنى الصارم خصوص معنى السيف اللي يقطع القاطع، إذن المعاني متغيرة، مطلق السيف غير القاطع. نعم، هاي على مستوى المعاني. فالتباين أن تكون معاني الألفاظ متكثرة بتكثر الألفاظ، يعني تكون ألفاظ متعددة بمعاني متعددة، لفظ القلم غير لفظ الكتاب، معنى القلم غير معنى الكتاب. نعم،
ألفاظ متكاثرة يعني هو
ألفاظ متكثرة مثل لفظ قلم ولفظ كتاب،
بس هذا المعنى.
لا هسه عندك ألفاظ متكثرة مثل شنو؟ لفظ قلم ولفظ كتاب، هاي ألفاظ متكثرة مو واحدة، معاني متعددة، معنى الكتاب غير معنى القلم، هذا معنات ألفاظ المتكثرة بمعاني متكثرة. نعم، والمراد من التباين هنا غير التباين الذي سيأتي في مبحث النسب الأربع، فإن التباين هنا بين الألفاظ، التباين والتغير على مستوى الألفاظ والمفاهيم باعتبار تعدد معناها، وإن كانت المعاني تلتقي في بعض أفرادها يعني في مصادقها الخارجية قد تلتقي أو قد تلتقي في جميعها، فإن السيف يباين الصارم يعني على يا مستوى، مستوى الألفاظ والمعاني، معنى السيف غير معنى الصارم، السيف مطلق الآلة الحادة، أما الصارم القاطع يعني السيف القاطع، يعني خصوص السيف القاطع، وإن كانت المعاني تلتقي في بعض أفرادها يعني في مصادقها الخارجية أو جميعها، فإن السيف يباين الصارم لأن المراد من الصارم خصوص القاطع يعني خصوص اللي يقطع، أما السيف مطلق الآلة. قال من السيوف فهما متباينان، متباينان على يا مستوى؟ المفاهيم على مستوى المعاني، لكن هم وين في مبحث النسب؟ في مبحث النسب ماكو بينات تباين، بينات النسبة عموم وخصوص مطلق، لأنه السيف مطلق والقاطع خاص فيسموه عموم وخصوص مطلق، فهما متباينان معنا وإن كان يلتقيان في الأفراد. يعني نقدر نقول كل صارم سيف وبعض السيف صارم، هاي يسموه نسبة عموم وخصوص المطلق، إذ إن صارم سيف، يعني السيف من أفراد ومصاديق الصارم، وكذا الإنسان والناطق، فهما متباينان، متباينان على مستوى المعاني والألفاظ، لأن معنى الإنسان الحيوان الناطق، ومعنى الناطق الذات التي ثبت لها النطق. لا لا لا، ما خصوصا موجود بالإنسان والناطق، لا، معانيها متباينة لكن أفرادها متساوية، يعني كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان، مو راح تأتينا
الناطقية بخصوص الحيوانية
متباينة على مستوى المفاهيم والمعاني، متباينة يعني متغايرة على مستوى المفاهيم والمعاني، لكن على مستوى الأفراد والمصادق متساوية، متساوية. قال متباينة معنى، لأن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر، المفهوم من الإنسان معنى حيوان الناطق، والمفهوم من الناطق الذات التي ثبت لها النطق، إذن المعاني متغايرة متباينة. وإن كان يلتقيان في جميع أفرادهما، يعني شنو يلتقيان في جميع أفرادهما؟ يعني النسبة بينات تساوي، كل ناطق إنسان وكل إنسان ناطق، يلتقي في جميع أفراده، لأن كل ناطق إنسان وكل إنسان ناطق. أما قسمة الألفاظ المتباينة يأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.
الله صل على محمد وآل محمد.
ها؟ لا السيف والصارم.